بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونحمده سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله والمصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، معاشر الحضور الكريم، حياكم الله وبياكم في هذه الخيمة وفي هذا الملتقى المبارك. وما أجمل أن تجتمع الجهود وتتوافر الهمم ويتشارك المجتمع كله ويدعى إلى تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما أجمل أن يكون هذا التعظيم وهذه الدعوة أن تكون من أولياء الأمور حفظهم الله ووفقهم أن يدعو إلى تعظيم شعائر الله وبيوت الله سبحانه وتعالى. وبتوجيه كريم من سمو الشيخ الفريق أول الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ووفقه، دعا إلى تعظيم بيوت الله سبحانه وتعالى وإلى نظافتها وصيانتها والاهتمام بها تحت حملة أو في حملة تحت شعار مساجدنا من مظاهر حضارتنا. فنسأل الله عز وجل أن يجزي له الثواب والأجر على دعوته هذه، وأن يجعلنا جميعا من المشاركين في هذه الحملة المباركة بإذنه سبحانه وتعالى. كيف لا تعظم بيوت الله، وكيف لا يدعى إلى مثل ذلك، وهي التي تجمع الناس وتؤلف بين قلوبهم، وهي التي تقام فيها الصلوات ويذكر فيها الناس من على أعواد المنابر، وهي التي تعقد فيها حلقات تحفيظ وتعليم القرآن الكريم، ويوزع فيها إرث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في دروس العلم التي تخرج بعد ذلك رجالا كما قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فنسأل الله عز وجل أن نكون من أولئك الرجال. وقد أمر الله عز وجل بعمارة بيوته فقال في بيوت، فقال عز من قائل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وحتى لا تكون العمارة مقتصرة على جانب دون جانب، على جانب البنيان والظاهر، بل أن تجمع إلى عمارة الظاهر عمارة الباطن أيضا، عمارة القلوب والنفوس. فقام مكتب الهيئة بعجمان بإنشاء أو بعمل هذه الخيمة لكي تقام فيها عدة يعني مشاريع وعدة مظاهر لهذه الحملة، فمنها تسويق لمشاريع المساجد وتسويق لمشاريع الأوقاف الخيرية، وكذلك محاضرات ودروس تقام في كل ليلة بعد صلاة العشاء دعي إليها مجموعة من المشايخ والدعاة الذين لهم بإذن الله عز وجل قبول بين الناس، ونفع الله عز وجل بعلمهم وجهودهم. ونحن ندعو إخواننا جميعا الحضور إلى أن يساهموا في هذه الحملة ويكونوا دالين على الخير، فالدال على الخير كفاعله، فيدل على الخير أهل الخير ليساهموا في بناء المساجد وليساهموا في صيانتها وليساهموا أيضا في نظافتها. وأيضا ندعو إخواننا للحضور إلى هذه المحاضرات والدروس علهم أن ينتفعوا فيكون لهم مثل ذلك الأجر بإذن الله عز وجل. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كذلك هذه الخيمة في جنباتها معارض، فهناك معرض للأدوات التي تستخدم في المساجد من أجهزة التكييف وأجهزة النظافة وأجهزة الصيانة، فلو يعني يدعى إليها الناس فيتبرعون ببعض الأجهزة. وكذلك هناك معرض للعطورات تباع فيه بعض العطورات التي تستخدم في المساجد بأسعار مخفضة، وكذلك هناك أيضا مكتبة إسلامية، فكل من اشترى أو ساهم أو دفع مبلغا في هذا فإن عائده ومردوده سيكون بإذن الله عز وجل للمساجد وصيانتها وعمارتها. نسأل الله عز وجل أن نكون من المساهمين والمتعاونين في ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا أطيل عليكم، فكلكم مشتاقون لسماع فضيلة الشيخ محمد غيث بن غيث، وهو غني عن التعريف. نسأل الله عز وجل أن ينفع به وبجهوده، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه. فجزاه الله خيرا على حضوره ووفقه وبارك وسدد في كلمته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أتوجه بالشكر العظيم لله وحده أن هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان وجعلنا من أتباع خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم أشكره سبحانه على ما أنعم علينا من ولاة أمر نحسبهم على خير، نحبهم ويحبوننا. قال الإمام الطرطوشي رحمه الله: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وأقيموا عذر السلطان. وقال الإمام العز بن عبد السلام عليه رحمة الله: العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام، لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل مفسد شامل. ومن هذا الصلاح وهذا الخير الذي جعله الله فيهم ووفقهم إليه عظم اهتمامهم ببيوت الله عز وجل ومساجده في أرضه. وانطلقت الحملات تلو الحملات لرعاية بيوت الله عز وجل، ومن هذه الحملات هذه الحملة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، حملة مساجدنا من مظاهر حضارتنا، أطلقتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبرعاية كريمة من صاحب المبادرات الحسام سمو الفريق محمد بن زايد آل هيام حفظه الله ورعاه، ولي عهد عاصمة بلادنا المباركة، وجعل هذه الأمور في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أشكر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على جهودي المباركة المشكورة، وأثني بالشكر لمكتب الهيئة بعجمان متمثلا في مديره العام الذين أولونا صدق الثقة، فلهم جزيل الشكر منا. ثم أتوجه بالشكر لكم أيها الحضور الكرام، وهذا إن دل فإنما يدل على إيمانكم واهتمامكم ببيوت ربكم، وكل هذه الأمور منطلقة من أوامر ربنا وامتثال شرعنا وإحياء سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. أما موضوع كلمتي فهي مكانة المساجد في الإسلام، وهذه المكانة لا تخفى على مسلم، ولكن الذكرى تنفع المؤمن. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. في بيوت هي المساجد، أذن الله أي أمر الله عز وجل أن ترفع، وذلك برفع بنائها وعمارتها، ويشمل ذلك تطهيرها من الدنس من الأقوال والأفعال المخالفة للشرع. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يذكر فيها اسمه اسم الله عز وجل. قال ابن عباس: يتلى فيها كتابه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال أكثر المفسرين: صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنهما أول ما فرضتا. ثم قال: رجال، وهذا إشارة وتنبيه على علو هممهم وعظم نياتهم، حيث اشتغلوا بأهم مقصود ألا وهو عمارة بيوت الله عز وجل. هذه هي المساجد، مواطن العبادة ومكان الذكر والتوحيد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أذن الله عز وجل برفعها تعظيما لقدرها، بل يكفيها تعظيما أن الله عز وجل أضافها لنفسه. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. وقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله. وقال سبحانه: وأن المساجد لله. وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بيوت الله في الأرض المساجد، إن بيوت الله في الأرض المساجد، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تمحو خطيئة والأخرى ترفع درجة. فهذه الإضافة إضافة تشريف وإضافة تكريم وإضافة تعظيم. زد على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خير البقاع المساجد، رواه الطبراني. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله عز وجل مساجدها، عند مسلم. فهي خير البقاع وأحب البقاع وبيوت الله في أرضه. فما ظنكم بمكانتها؟ ولذلك من عمرها بالبنيان عمر الله له الجنة. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة. وعند الإمام أحمد: بنى الله له أوسع منه في الجنة. وجاء في رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطر. والقطاط طائر، ومفحصها مكان الذي تفحصه لتبيض فيه، فمكان بيضها ولو كان صغيرا. هذه عمارة البنيان. وأما عمارة الإيمان والأعمال الصالحة ففضائلها كثيرة جدا جدا. من عمرها عمر الله قلبه بالإيمان وبالهداية، كما تلا أخونا الشيخ الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فهذه شهادة للعمار بأنهم مؤمنون. ثم قال الله عز وجل: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني كتب الله لهم الإيمان وكتب لهم الهداية. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي. وهذا الحديث رواه الطبراني والبزار. وهذه شهادة بالتقوى للملازمين للمساجد والعمار. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أوتادا. تعرفون الوتد ثابت كأنه لا يتحرك. إن للمساجد أوتادا، يعني هؤلاء الملازمون جلساء المسجد الدائمون. قال: الملائكة جلساؤهم، إن غابوا سألوا عنهم، وفي رواية: يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. هذا الملازم للمسجد لا يخلو من ثلاث فوائد: إما تستفيد أخ جديد، وهذه هو الأخوة الحقة، أخوة المسجد، أخوة الإيمان، أو كلمة حكمة، تسمع آية، تسمع حديث، تسمع درس، أو رحمة منتظرة، لأن الرحمات تنزل على بيوت الله عز وجل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. بل جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ ومن فضائل المساجد ومكانتها مضاعفة أجر المشي إليها. يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وسيأتينا ما هذه الكرامة في الأحاديث التالية. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وقال عليه الصلاة والسلام: لك بكل خطوة مشيتها إلى الصلاة صدقة. الحديث الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أيضا: من غدا إلى المسجد أو راح، غدا في أول النهار وراح في آخره، ولكن هذا كما يقول حافظ بن حجر خرج مخرج الغالب، معناه من ذهب إلى المسجد أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل هو الذي يقدم للضيف أول ما ينزل في منزله، فكلما غدوت للمسجد أعد الله لك نزلا كرامة منه، ضيافة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هؤلاء الذين يمشون بالليل في صلاة العشاء وصلاة الفجر يبشرون بالنور التام، وهذا دليل على كمال إيمانهم، لأن النور التام يوم القيامة لا يكون إلا للمؤمنين، يوم يقول النبي والذين آمنوا معه أتمم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وقال عنهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. وأما ما عداهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فالنور التام علامة على كمال الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة ضامن على الله، أو ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله عز وجل. والحديث عند أبي داود. فهذه الأحاديث فيها أن من مشى إلى المسجد أنه زائر لله عز وجل، وحقه الكرامة، وهذه الكرامة له أجر حاج محرم، وخطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة، وهي أيضا صدقة، وأنه في ضمان الله وحفظه، إن عاش رزقه وكفى، وإن مات أدخله جنته. وله نور تام يوم القيامة، وتعد له ضيافة في الجنة. بل جاء في الأحاديث أن الخطوات إلى المساجد تغسل الخطايا غسلا، وأن إعمال الأقدام إلى المساجد رباط أعظم. وجاء أيضا أن الماشي إلى المسجد في صلاة حتى يرجع من المسجد. كل هذه الأحاديث تدل على عظم مكانة المسجد، وإما يدل على مكانتها أيضا ما جاء من نهي عن كل ما ينقص مكانتها أو يؤثر على أداء واجباتها. ولذلك جاء الوعيد الشديد والتهديد من رب العالمين بالخزي والعذاب والخوف على من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قال الله عز وجل: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن هذا من هذه الأمور قوله عليه الصلاة والسلام: التفل في المسجد خطيئة ودفنها حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها، ثم دعا بزعفران فلطخ مكانها. انظر، إمام الأمة أعظم الخلق على الإطلاق يأخذ عصا فيحك النخامة في المسجد ويتغيظ على من فعل هذا الأمر تعظيما لشعائر الله، ثم لا يكتفي بذلك حتى يأتي بزعفران بطيب فيطيب مكان هذه النخامة. تعظيم ما بعده تعظيم. ولذلك قال للذي تفلت قبال وجهه وقد عزله: إنك أذيت الله وأذيت رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال عمن به رائحة تؤذي المصلين: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. وجاء في رواية أخرى قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. عجيب هذا الحكم، يعني يؤخذ الرجل ويؤمر بالذهاب إلى بيته لا يصلي الجماعة. وذلك ثبت بصحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه أرض خطب الناس يوم الجمعة فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. فليس من اللائق بالمسلم أن يأتي بثوب فيه رائحة كريهة أو عمل فعلق فأنتن ريحه فيأتي المسجد ليتبرد أو ليصلي حتى، أو أكل بصلا أو ثوما أو ارتكب محرما كالدخان. حكم العلماء بل حكم النبي عليه الصلاة والسلام قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وكان يأمر به فيخرج إلى البقيع. فالأمر ليس بالهين، هذه تعظيم شعائر الله عز وجل ومعرفة مكانة المساجد. وفي المقابل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس على الاهتمام بنظافة المسجد ويعظم هذا الأمر، فقد قالت عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام أحمد وأبي داود أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. أمر ببناء المساجد في الدور وأمر أيضا بأن تنظف وتطيب. وروى الإمام أبو يعلى الموصلي عن نافع عن ابن عمر قال كان عمر يجمر المسجد كل جمعة. قال ابن كثير بإسناد حسن لا بأس به لا بأس به. ونعيم المجمع أحد رواة الصحيح ما سمي بذلك إلا لأنه كان يجمر المسجد يبخره. مسجد كان من حصباء ولكن اهتمامهم به عظيم، لأن هذا الأمر ليس بالأمر الهين. وقد بوب البخاري في الصحيح بابين في نظافة المسجد. الأول قال باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعجام. وبوب بابا آخر قال باب الخدم للمسجد. وقد تتابعت القرون على هذا حتى ذكر الإمام الذهبي في ترجمة عبد الرحمن الداخل وهو أول من دخل الأندلس من بني أمية وحكمها حين وسع الجامع الكبير جامع قرطبة الذي هو كما يقول الذهبي فخر الأرض وشرفها، ذكر عن ابن بشكوان قال كان عدد القومة على مسجد قرطبة 300 رجل. كان عدد القومة على مسجد قرطبة 300 رجل، عمال المسجد 300 مسجد واحد. البخاري بوب هذين البابين ثم ذكر تحتهما حديثا عظيما وهو أن امرأة سوداء كانت لا يعبه بها كانت تقوم المسجد فماتت ليلا، فلم يخبر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتها ففقدها فسأل عنها فقالوا ماتت، فقال هل أذنتموني؟ ثم ذهب إلى قبرها فصلى عليها. إمام الأمة يأتي لامرأة لا يعبه بها ولكن عملها عظيم. كانت تقوم المسجد فيصلي عليها وقد صلى عليها المسلمون وسقطت الفريضة، يذهب إلى قبرها فيصلي عليها ليري الناس مكانة هذا العمل والقيام بهذا الأمر العظيم. فهذا تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب أعني ما ورد من أحاديث تنهى عن كل أمر ينتقص مكانة المسجد وهيبتها في قلوب الناس، ما جاء من نهي عن البيع والشراء بالمساجد، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه الترمذي. ومن ذلك النهي عن إنشاد الضوال، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذه. وجاء النهي عن حمل السلاح في المساجد، وجاء النهي عن القصاص وإقامة الحدود فيه، وجاء النهي عن البول عند أبواب المساجد، وجاء النهي عن التحلق على أمور الدنيا في المساجد، حتى قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان أقوام حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. وجاء النهي عن اتخاذ المساجد طرقا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. بل كثرة الأحكام في المساجد تدل على علو المكان، وستأتي جماعا، لأن هذه المحاضرات وهذه السلسلة كلها يكمل بعضها بعضا. ولذلك أول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته بناء المسجد المبارك الذي أقيم على التقوى. فالمسجد هو قلعة الإيمان وحصن أهل الإسلام. ولذلك قال ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: كانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والذكر والقراءة وتعليم العلم والخطب، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم. فالدين كله كان في المساجد، ولذلك ارتفعت مكانتها وكثرت أحكامها وتضاعفت فضائلها. فحري بنا أيها الأفاضل الكرماء أن نعرف هذه المكانة وأن نبذل ما نستطيع في سبيل رفعتها والقيام بدورها. وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها واهتمام نظافتها ومرافقها، وما ذكرته جزء يسير من هذه المكانة العظيمة. والدروس الآتية كما تقدم سيكمل هذا النقص، والمجلس كما قال العلماء إذا طال كان للشيطان فيه نصيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا ما أردت التذكير به لي ولكم، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه وليوفقنا لكل ما يحب ويرضى. وأشكر القائمين وأشكركم أيها الإخوة الأفاضل.
جزا الله فضيلة الشيخ محمد بيت بيت على هذا البيت الوابل من العلم الشرعي الطيب بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسناته في ميزان حسنات الحضور. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم.